الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، كنا عند قول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: إياك نعبد وإياك نستعين، وأطلنا القول بما يسر الله في كلمة إياك نعبد، وأنا على يقين أنني ما استطعت أن أوفيها حقها وما أستطيع. وهل الحياة إلا للعبادة؟ وهل خلق الإنسان إلا للعبادة؟ وهل خلق شيء في الدنيا إلا للعبادة؟ إن الله خلق الإنسان خلقا أوليا مقصودا، وخلق كل شيء تبعا لخلق الإنسان، فالأساس في هذا الخلق هو الإنسان، وما بعد الإنسان كله مخلوق تبع للإنسان، كل مخلوق تبع الإنسان. ما ترى شيئا أبدا إلا وهو مخلوق تبع للإنسان، فالمخلوق استقلالا هو الإنسان. يبقى الأساس في الوجود هو الإنسان، وصنعة الإنسان ووظيفته هي العبادة، فكأن العبادة هي الأساس في هذا الوجود كله. وإذا خلى الوجود عن العبادة قبض الله الأرض، وطوى الله السماء، وأمات الله الخليقة، وأقام الله القيامة، وجاء يوم الحساب. إياك نعبد، العبادة الشاملة الواسعة، إخلاصها لله، سيرها على الطريقة التي شرع الله، لا ابتداع فيها، لا تزيد فيها، لا نقص منها. العبادة الله سبحانه وتعالى رسم حدودها وأبعادها على الطريقة التي لا يمكن الزيادة عليها ولا النقص منها. فإذا فرض صلاة الصبح ركعتين وصلاة المغرب ثلاثا، فليس لك أن تضيف إلى الصبح ركعة ولا أن تنقص من المغرب ركعة، إنما هكذا. والعبادة أيضا كما عرفتكم فيما سبق لها شروط، لا بد أن تسبقها النية الخالصة، إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أن تريد بها وجه الله خالصا، لا تشرك معه شيئا في العبادة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الشرطان الأولان النية، الشرط الثاني الإخلاص. اوعى تدخل في عبادتك مع الله أحدا، وتحرز حتى من مجرد الألفاظ، حتى من مجرد الألفاظ اللي لا تحمل نية، تجرد يعني تنبه إليها، فإن الله لا يليق له إلا طيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لا تقول معلش علشان خاطري وعلشان خاطر ربنا، ما تحطش خاطرك مع خاطر ربنا، ما تقولش ماليش إلا أنت في الأرض وربنا في السماء، ما تحطش حد مع ربنا، ما تقولش دي علشانك وعلشان دين الله، ما تحطش أبدا مع ربنا حاجة إطلاقا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الاثنين دول أولا، لأن إذا لم يتحقق هذان الشرطان فعملك اللي بتعمله كله باطل مهما كان. الشرط الأول النية، الشرط الثاني إرادة الإخلاص، ثم بعد ذلك هيئة العمل. فمثلا لو أنك صمت صوما كاملا لكن لم تنوه ما يقع صوما، صمت صوما كاملا ونويته لكن أردت به وجه الله وتوفير الطعام، ما ينفعش، لم تخلص. فلا بد الأول علشان تدخل في دائرة العبادة لا بد من النية، ولا بد من أن يكون العمل لله. بعد كده بعد الاثنين دول أطلب منك بقى أن تعرف شروط الصلاة، وتعرف أركان الصيام وتعرف مقادير الزكاة. لكن قبل كده ما طلبش منك هذا، لأنك حتى لو أديت الصلاة بهيئتها الكاملة لكن بتصلي عشان الناس يشوفوك، حبط عملك، ضاع. يبقى لازم الأول قبل ما أعلمك هيئة الصلاة أعلمك تحرير الإرادة لله، إخلاص العمل لوجه الله، نية العمل لله سبحانه وتعالى. العبادة شروطها النية، الإرادة، الهيئة. وبعد ده كله هل تمت لك العبادة؟ لسه فاضل شرط تاني، لسه فاضل شرط رابع وأخير. شرط الأولاني نيتك، نيتك أنت ناوي تتوضى ولا ناوي تتسلى؟ أنت بتتوضى ولا بتغسل وشك؟ أنت بتغتسل من الجنابة ولا بتستحمى في البحر؟ النية. وبعدين لمن العمل؟ العمل لمين؟ الإخلاص. وبعدين هتصلي وانت وشك للبحر؟ مينفعش. هتصلي وانت وشك للغرب؟ مينفعش. هتصلي وانت يعني وانت واقف؟ لا مينفعش. هيئة العمل بعد كده. هتصوم واللبانة في حنكك والسيجارة في ايدك؟ مينفعش. بعد الشرطين الاولين هيئة العمل. طيب خلاص انت عايز بعد كده ايه؟ نية العمل، إرادة الإخلاص لوجه الله، العمل عليها الهيئة الكاملة. فاضل إيه بعد كده؟ فاضل أي شرط بعد كده؟ فاضل حاجة مهمة جدا، إنك تحافظ على العمل ده ما تضيعوش، لأن ممكن تنوي نية العمل سليمة وتريد به وجه الله سليما وتأديه على صورة سليمة وبعد كده تضيعه، تعمله إما إنك أنت تضيعه خالص، وإما إنك تخليه رصيد مستنفد. تضيعه خالص أو تخليه رصيد مستنفد. نشوف تضيعه خالص زي إيه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم، يعني رجل نوى وبعدين أخلص الصدقة وبعدين طلعها بقت صورة كاملة، وبعدين بعد ما طلع الصدقة على الصورة الكاملة دي كده وقال له: يا أخي اختشى على دمك، أنا طول عمري بوكلك. ضيع الصدقة، ضيعها خالص. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ده الإبطال، إبطال العمل. أحيانا العمل ما يبطلش ولكن يكون رصيد مستنفد، مستغرق الذمة مدين، صاحبه موجود الرصيد بتاعه بس هو مدين بأكثر منه. وده ما قال الرسول فيه صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس من ليس له دينار ولا درهم. مسألة معروفة، رجل ما معاش فلوس. قال: لا، إنما المفلس منكم. وشتم هذا ولعن هذا وأكل مال هذا وهتك عرض هذا، فيأتي يوم القيامة يأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي وهذا من حسناتي، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه فأدخل بها النار. ده المفلس، يعني صاحب الرصيد المستنفد حقيقة. يبقى أربعة أمور لابد أن تحرص عليها: نية العبادة مش نية اللعب، إخلاص العمل لله مش لحد تاني، العبادة على صورتها التي شرع الله مش على كيفك، مش تصلي بالطريقة اللي تعجبك اللي تريحك، مش تصوم بمزاجك. لا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما تخترعش في العبادة، اخترع في الصنعة زي ما يعجبك، لكن في العبادة لا تبتدع، لا تبتدع ولا تخترع. وبعدين خلصنا على كده، فاضل حاجة مهمة: أصبح لك رصيد فحافظ على رصيدك، أصبح معاك شيكات ما تشرمطهاش، او ما تستلفش وتسرف لغاية ما تجد اللي انت انفقته استغرق شيكاتك وزاد عليها فتأتي يوم القيامة مفلسا. اياك نعبد. العبادة كما عرفتم هي القصد الاول من عمل الانسان، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فمن اتى بكل شيء ولم يعبد فقد اضاع حياته. من اتى بكل شيء ثم لم يعبد الله فقد اضاع حياته، اصبح ضايع. الضايع مش هو اللي ما عندوش فلوس او العاطل اللي مش لاقي له شغله، انما الضايع حقيقه هو من لم يعبد الله، ده اللي ضايع. هذا قد اضاع، لا اقول اضاع دنياه فقط ولا اخرته فقط، انما اضاع وجوده اساسا، اضاع وجوده اساسا. لا اقول في ليته لم يكن، كتب سهلا، لان هذا نفسه ما يتمناه الكافر يوم القيامه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يتمناه ولا يناله، ما فيش فايده، اصبح ما فيش فايده. هذا قد اضاع وجوده اضاعه كامله. الحياة كلها بين أمرين، إياك نعبد وإياك نستعين. كل شؤون الدنيا بين هاتين الآيتين، إياك نعبد، بين هاتين العبارتين، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد بتؤدي العمل اللي عليك لوجه ربك، إياك نستعين بتتجه إلى سندك الحقيقي، إلى وليك الحقيقي، إلى معينك الحقيقي، إلى ناصرك الحقيقي. ليس لكم من دون الله ولي ولا نصير. فإذا طلبت الولاية أو طلبت النصرة أو طلبت العون من غير الله فقد ضللت. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس لك من معين، وليس لك من مسؤول، وليس لك من ولي، وليس لك من نصير إلا الله. وتسمع قول الله في معنى هذا: فاعبده وتوكل عليه. فاعبده، هذه العبادة، وتوكل عليه، هذه الاستعانة. عليه توكلت وإليه أنيب. فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا؟ الله سبحانه وتعالى دائما يطلب من عبده الأمرين: اعبد ربك وتوكل على ربك. فبعبادة ربك تؤدي حق الله عليك، تؤدي الثمرة من خلقك ومن وجودك. بعبادتك لربك تضمن على الله سبحانه وتعالى أن تدخل في حمايته، وبالاستعانة بربك عز وجل ترتفع وتعلو وتسمو ولا تهون ولا تضعف. الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إياك نعبد وإياك نستعين. يقول الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي، فعلى عبدي العبادة وعلي العون. وقد بينت لكم عند ما شرحنا كلمة إياك نعبد كيف جاءت على أحسن وأعظم وأبلغ ما يمكن أن تجيء عليه. إياك نعبد غير نعبدك. إياك قدمت من؟ قدمت المقصد وهو الله. نعبد، ثنيت بالعبادة المطلوب منك وثلثت بضميرك أنت، فأنت جيت في الآخر، الله ثم العبادة لله ثم أنت بعد ذلك. إياك نعبد. لكن عندما تقول أنا أعبدك قدمت نفسك وثنيت بالعبادة وأخرت ربك، فما فيش هنا الإخلاص المتوفر في كلمة إياك نعبد. إياك نعبد فيها تخصيص، نعبدك يا رب، ممكن نعبدك ونعبد معك غيرك. أنا زرتك، زرتك ممكن أكون زرتك وزرت واحد تاني، إنما لما أقول إياك زرت ما زرتش اللي أنت بس. نعبدك يا رب، ممكن نعبدك ونعبد معك غيرك، لكن إياك نعبد يعني لا نعبد إلا أنت. هذا كقوله وإياك نستعين. وقدمت الآية إياك نعبد على إياك نستعين لأن هذا هو الأدب، هذا هو الأدب، تؤدي حق الله ثم تطلب من ربك سبحانه وتعالى، فحق ربك أولى من حقك، وما لله عندك أهم مما لك عند الله، لأن ما عند الله مضمون، أما اللي عندك مش مضمون. إياك نعبد وإياك نستعين. ما معنى الاستعانة بالله بعد أن عرفنا وإياك نستعين؟ يعني لا نستعين إلا بك يا رب. ما معنى الاستعانة بالله؟ معنى الاستعانة بالله التوكل على الله، التوكل على الله. ويجب أن يفهم التوكل على الله فهما دقيقا. ما هو التوكل على الله؟ التوكل على الله الاعتماد على الله عز وجل، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. تعتمد على الله في رزقك، وتعتمد على الله في شفائك. في إكمال رغباتك. هل معنى ذلك أنك تكل ذلك كله إلى الله؟ نعم، كل ده تكل إلى الله، كل هذه الأمور تكلها إلى الله عز وجل. فما دورك؟ أدورك أن تقعد وأن تنتظر من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما توكلت فيه عليك؟ تكون قد أخطأت. إذا قعدت انتظارا من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك ما رجوت، تكون ما توكلت على الله، ولا عرفت حكمة الله، ولا أخذت بقانون الله عز وجل. يراد أن يفهم الفرق لأنه دقيق، يراد أن يفهم الفرق في معنى توكلت على الله واستعنت بالله، يفهم الفرق لأن المسألة فيها تحتاج إلى بيان وإيضاح. هل التوكل على الله يعني القعود عن طلب الرزق؟ لا، إذا قعدت عن طلب الرزق لأن الله قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فقد أخطأت، أخطأت خطأ بالغا، ما عرفت المعنى ولا أدركت قصد الله سبحانه وتعالى وأمره إليك، فاعبده وتوكل عليه. عايزين نضرب مثال عشان نعرفه بيه، عايزين نعرف الفرق بين واحد متوكل وواحد مش متوكل، وإيه اللي يصيب هذا وإيه اللي يصيب ذلك. رجل جهز أرضه تجهيزا كاملا، وانتقى بذره، وأحسن غرسه، وتعهده، وأحسن رعايته، فطلع له الزرع الثمرة بتاعته، ورجل تاني عمل نفس العمل فطلع له الزرع الثمرة بتاعته. فعايزين نعرف لو أن واحد منهم متوكل على الله واحد مش متوكل على الله، إزاي الفرق والصورة تظهر بينهما؟ اسمع يا سيدي، صحيح كل منهما قد أخذ في الأسباب وأحكمها وأتقنها وعالجها العلاج الكامل، أما واحد منهم فقد كان يعالج الزرع وهو لا يتوكل عليه، يعالج زرعه ويحاول أسبابه وهو لا يتوكل عليه. أما المتوكل على إيه؟ متوكل على الله سبحانه وتعالى. أما الثاني فكان بيعمل العمل ده وهو متوكل على زرعه، يعني منتظر من زرعه الثمرة والنتيجة. برضو لسه الصورة مش باينة، مش واضح الفرق بين الاثنين، مش واضح الفرق بين الاثنين. واحد الاثنين زرعوا كويس، بس واحد متوكل على الله وواحد مكتفي بزرعه، لسه الصورة مش واضحة. أقول لك النتيجة بتاعتها اللي بيحصل إيه. هذا الإنسان اللي متوكل على الله لا قلق عنده، ما عندوش قلق. ليه؟ لأنه ما هوش على يقين أن رزقه مقصور على الزرع، لا، هو عارف أن رزقه عند الله سبحانه وتعالى اللي هو متوكل عليه. أما الزرع ده فمباشرة أسباب. الثاني قلق على زرعه دائما، قلق عليه، إذا أحس أن في أفات في قلق، إذا شاف أن الجو تغير في حزن، إذا رأى أن يعني ظواهر الأمور لا تساعد على نتيجة ولا ثمرة هتبقى كويسة فيعيش في حزن. التاني ما عندوش الحكاية دي. ليه؟ لأن التاني عارف أن رزقه عند الله، لكن الذي يزاوله من هذا الأمر ده تنفيذ لأمر ربنا بس. أجيب صورة تانية كمان سريعة بالنسبة لها. واحد اتنين مؤجرين عند واحد بيشتغلوا له شغلة، اتنين مؤجرين عند واحد بيشتغلوا له شغلة، فواحد منهم عارف انه هيشتغل الشغلة وملوش دعوة بالشغل، ده هو هينجز العمل بتاعه، واما النصيب هو فأجرته اللي هياخدها، فده ملوش دعوة، ده بيأدي نفس العمل اللي طلبه صاحب العمل، وبعدين العمل بعد كده باظ ما بص، هو ملوش دخل، هو له أجرة هياخدها آخر النهار. التاني بقى ما يعرفش الحكاية دي، معلق بالعمل، إذا باظ العمل يخاف إنه ما ياخدش الأجرة. المثال الأولاني للمتوكل على الله، عارف إن أجرته عند ربنا، رزقه عند ربنا، هو بيزرع بس، هو بيزرع، لكن مش عارف مين اللي هياكل من الزرع ده ومين اللي مش هياكل، مش عارف الحكاية دي. هو كل همته أن مؤجر عند ربنا، هو تمام في توكله على الله، إنما شأنه شأن المستأجر عليه أنه يؤدي العمل بتاعه كويس وخلاص. واحد أجرك عشان تشيل خشبة، الخشبة دي ما هيش حاجة هتاكل منها ولا هتشرب منها، أنت مالك؟ أهو قال لك خد جنيه وشيل خشبة ده خلاص، أنت مهمتك بعد كده أنك ضمنت جنيه عنده هتاخده وهو حر في خشبته هتشيلها له وخلاص. الله سبحانه وتعالى أمرك أن تزرع، أمرك أن تتاجر، أمرك أنك تتوظف، أمرك أنك تأدي أي عمل، أدي عملك لله وما لكش دعوة به، أنت ضامن عند ربنا جنيه، الجنيه ده هو إيه؟ رزقك طعامك وشرابك. وإزاي ده مضمون؟ لأن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، دي مضمونة لا شك فيها، دي لا يمكن يكون فيها الشك إطلاقا. اللي هتاكله واللي هتشربه لو تظاهرت الأرض والسماء على أن تأخذ منك شيئا منه لن تستطيع، أهي دي الأجرة بتاعتك اللي عند ربنا. فالمتوكل على الله ضامن أن ما قدره الله لماضغيه لن يمضغه سوى أسنانه، الذي قدره الله لأسنانك مش ممكن يروح لأسنان حد تاني أبدا، ده الضمان. ده زي إيه؟ زي الأجرة اللي انت زي المرتب بتاعك آخر الشهر، والله الحكومة موظفات في الشغلة دي وخلاص، انت يمكن ما انت شايف للشغلة في هذا، زي النهاردة حاليا زي التكدس الوظيفي في المكان، والله انت حر، ايه الحكومة اللي عاملة، هم حرين، هم اللي عاملين كده، النظام اللي عامل كده، في تكدس في تكدس، انت آخر الشهر لك مرتبك وخلاص، هم اللي مطالبون بانهم يصلحوا العمل ده ويودوا لكل مكان ما يحتاجه علشان ما يبقاش فيه تكدس. فيه تكدس وانت قاعد النهار وملكش عمل ومش لاقي كرسي تقعد عليه وما بتأديش اي نتيجة، والله العيب مش عليك، العيب على النظام، النظام هو اللي عليه انه يشوف للحكاية دي حل، انما انت ضامن اخر الشهر المرتب بتاعك. ولله المثل الاعلى على مثل هذا، انت زرعت جت الآفة كلتها، والله اللي هتاكله أنت مش ممكن تاكله الآفة أبدا. أنت تجرت خسرت الصفقة، والله اللي ربنا كتبه لك من العيش ومن الرز ومن الخضار ومن الفاكهة ومن المية لا يمكن أبدا أي قوة في الأرض أو في السماء تحول بينك وبينه. هذا معنى التوكل على الله. توكل على الله تعرف أنك أنت مكلف بعمل بوظيفة بتأديها تتقنها تراعي واجب الله فيها، أما رزقك أنت هيجي لك منين بأي صورة هتاكله إزاي، توكل على الله في ذلك. التاني بقى ما يتلوش هذا المعنى. طب ما الفرق بين الاثنين بعد ما قلنا ده في قلق وده مش في قلق؟ أقول لك، الرجل المتوكل على الله لو أن طوفانا جاء فأغرق الزرعتين، المتوكل على الله ما كانش متوكل على الزرع، راحت راحت، اللي خدها يعوض فيها. فده لا يقتله الحزن، لا يميته الهم، لا يقطعه اليأس، لأنه من الأول متوكل على الله، واللي هو متوكل عليه لا يموت، حي موجود. أما اللي كان متوكل على الزرع فبعد ما راح الزرع إيه اللي فضله؟ فضله إيه بعد ما راح الزرع؟ ولذلك كان دايما يصاب المسلم فيقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. مبسوط، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ليه؟ لأن احنا كنا قد توكلنا على الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله لابد فيه من مباشرة الأسباب. فإذا جئت لتقول إني متوكل على الله ومش لازم أذاكر، وربنا إلا أنا متوكل عليه في يوم الامتحان هيهيأ لي طالب أغش منه، أو سؤال يجيني كده يكون سهل أكون عارفه قبل كده، حتى لو تهيأ لك هذا فأنت قد أخطأت وأسأت وأذنبت وغششت. وإذا كنت متوكلا على الله حقا كان لابد أن تكون أكثر إخوانك مذاكرة واستعدادا. توكل على الله يعني إتقان العمل. كما ضربت لكم المثل، انت راجل موظف عند الحكومة، رحت المكتب ما لقيتش ليك كرسي تقعد عليه، والله انت بتحاول تعمل ما يمكنك عمله بأي طريقة بأي أسلوب، فإذا لم تستطع فيبقى الذنب مش عندك. ليه؟ انت أخيرا قد ضمنت المرتب بتاعك. المتوكل على الله سبحانه وتعالى بيعالي الأسباب، مشت معي الأسباب مشت، ما مشتش والله هو مالوش في الحكاية دي حاجة، طالما أنه قد أطاع الله في مزاولة الأسباب فليس عليه بعد ذلك من شيء. لو انك انت ما اخذتش الاسباب حتى ونجحت لكنت ملوما عند الله. لو ما ذكرتش ورحت نجحت ما تفتكرش ان الله قد رضي عنك ابدا، انت قد اخطأت في ترك العمل، لان الله لم يقل قل اجنوا او قل احصدوا فسيرى الله حصادكم، انما قال وقل اعملوا، انت مطالب بالعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، أما النتيجة فبيد الله سبحانه وتعالى. فالمتوكل على الله يأخذ في الأسباب أولا، يتزوج ويتوكل على الله في أنه حينجب أولاد، أما ينجب أو ما ينجبش ده بقى مسألة بتاع ربنا. يزرع ويتوكل على الله في أنه سيحصد، أما يحصد أو ما يحصدش أو يموت ده بتاع ربنا. يتاجر ويكون أمينا في تجارته ويتوكل على الله في الربح، أما يربح أو يخسر ده حاجة بتاع ربنا. يذاكر ويتوكل على الله في أن يصيب النجاح، أما ينجح بعد كده أو يخفق ده حاجة بتاع ربنا. فهو لا, لا, لا يكون عرضة للقلق. إذا أحسن التوكل على الله ما بيكونش عرضة للقلق أبدا، وهذا هو الفرق. واحد تلاقيه البضاعة بتاعته مأمن عليه ومحرس عليه وخايف عليه ويروح ينام مع كده ما ينامش. الثاني تلاقيه جايب البضاعة بتاعته ومحرص على الحرص اللي في استطاعته، وبعد كده رايح ينام في بيته ويقول والله ان راحت البضاعة فربنا ما بيروحش، ان ضاعت البضاعة فربنا ما بيضيعش، انا عملت اللي علي اللي في امكانياتي، واما اللي على الله فانا انام واستريح. ما يصحش اتنين يصحوا، ما يصحش اتنين يسهروا، ربنا سهران ما كنش انا التاني ليه، ربنا سهران على امري ما كنش انا التاني ليه، خلاص أعمل اللي علي وبعدين أنام واستريح أطمئن إلى أن الله فيه الكفاية، إلى أن الله هو الذي عليه الاعتماد. ألا توكل على الله سبحانه وتعالى أخذ بالأسباب كما عرفتم هو بعد عن القلق والحيرة، هو طريق للأمن والراحة، هو في النهاية طمأنينة ورضا وقناعة للعبد بما أصاب. وده من أفضل ما تعطى، لأن هناك من يحملون الهم لغير هم، وهناك من يعيشون في قلق لغير هدف. زي إيه؟ زي واحد محتار، محتار خالص، أما سنة 3000 يجي والعالم يقترح هيبقى يعمل هو إيه؟ سنة 3000 إيه حكايتك ده؟ طب ما أنت مش مستني لسنة 3000، لكنه لابد أن يحمل الهم لما لا يملك. أمل الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مربع كده، رسم مربع وبعدين عمل منه خط خارج مستقيم وخطوط معترضة. قال الخطوط المعترضة دي الأقدار اللي بتصيب الإنسان، والمربع ده الأجل بتاع الإنسان المحيط فيه، والخط اللي طالع منه الأمل بتاع الإنسان. دايما أمل الإنسان خارج حدود أجله. تبص تلاقي الإنسان يمكن كتب له الله يمكن بعد كده مش هيعيش يوم ولا اتنين ولا سنة، لكنه يؤمل آمال السنين، يؤمل زي بعض. لا مانع من الأمل، أمل كويس، تؤمل في مستقبل، تؤمل في عمر طويل، كل كويس، وده يساعدك وسليم وعظيم ولا يكرهه الله منك. إنما الخطورة في إيه؟ أن تغرك الأمان وأن تخدعك الآمال. دي بس الخطر في كده، تأمل كويس، إنما بقى يخدعك الأمل وتخدعك الأماني وما تعيش في الواقع تضيع. زي إيه؟ زي واحد شاب منكم عنده أمل إن شاء الله إن ربنا حيكرمه ويبقى يحج، فمش داعي النهاردة يعني يبطل اللخبطة اللي هو ملخبطة ما يبقى يحج عشان يتوب مرة واحدة. أما أن تؤمل في حج فده كويس، وأما أن تنتظر إصلاح حالك لغاية ما تحج فده غلط، ده غلط. يبقى بنيت على الأمل كويس، الأمل بنيت على ثقة في الله كويس، إنما التأجيل بنيت على غرور، بنيت على عمل الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى يعني أولا أن تحكم الأسباب، ويعني ثانيا بعد ذلك أن ترضى بما قسم الله لأنك على الله معتمد. فائدة التوكل على الله في الحال الراحة من القلق، الهدوء والطمأنينة. في المآل أنك ما يقع لك من شيء إلا رضيت به. ليه؟ لأنك أنت ما قطعتش، ما ركزتش كل أمالك في الزرعة دي، إنما ركزت كل أمالك في الله. فالله سبحانه وتعالى يجيب لك رزقك من الزرعة ماشي، من تجارة وصفقة ماشي، من وظيفة ماشي، من حيث لا تحتسب ماشي، يرزقك الله تبارك وتعالى كما يشاء. ودي فائدة التوكل على الله والثقة في الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا رأيت متراخيا في عمل أقول لك أنا متوكل على الله، أقول له غلطان. إذا رأيت إنسانا ما عندوش أمل أقول لك أنا متوكل على الله، أقول له غلطان. إذا رأيت إنسان بيقول لك يا الله على قد عمري انا يعني عشت المسافه دي كلها ادين عندي قرشين ينفعوني وخلاص وهو قادر على ان يكتسب، اقول لك لاني متوكل على الله، قل له غلطان. امال مين اللي ما هوش غلطان والمتوكل على الله؟ الرجل الجاد المشمر الساعي في امور الدين والدنيا معا بكل ما فيه من طاقه، العامل النشيط اللي بياخد على عمله عمل اضافي علشان يحسن مرتبه، الموظف النشيط، الفلاح النشيط، أي واحد نشيط في عمله طالما بيؤدي حق الله عليه. إذا كل ما زاد بقى من عمل بعد كده من عمل الدنيا ف فهو محسوب له في حسناته. طالما ما بتعطلش صلاتك، طالما ما بتعطلش ما هو مطلوب منك من حق الله سبحانه وتعالى، فكل ما تعبت وكل ما عرقت وكل ما كسبت يبقى مكسب لك بتنتفع به، وثواب لك مذكور عند الله سبحانه وتعالى. إن من الذنوب ذنوبا لا تكفرها صلاة ولا صيام، إنما يكفرها السعي على المعاش، سعي على العيال. ذنوب بتغسلك منها، العرق بتاعك والمتاعب بتاعتك طالما كانت في سبيل الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. الصنف اللي غير كده بقى متواكل، الصنف اللي غير كده متواكل، والناس اللي بيقول لك لا أنا أفرغ نفسي لعبادة الله غلطان. ماذا تستغرق منك عبادة الله سبحانه وتعالى؟ ماذا تستغرق منك العبادة؟ لو أردت أن تعبد الله طول عمرك، هتعبد الله طول عمرك بإيه؟ أتصلي طول اليوم؟ أتصلي طول الليل؟ أتسبح ليلك ونهارك؟ أتصوم دهرك؟ لا، إن عبادة الله السليمة القويمة لا تستغرق منك إلا وقتا محدودا، فالوقت اللي باقي بعد ذلك لابد أن تستغله. ولذلك رأى رجلا مسافرا وما معاش زواد، فقال له فين الزوادة بتاعتك اللي انت مسافر بها؟ قال له لا انا متوكل على الله والله يرزقني من حيث لا احتسب. قال له لا انت مش متوكل على الله، انت متوكل على زوادة الناس اللي معاك، انت عارف ان الناس اللي معاك معاهم اكل فانت متوكل على الزوادة بتاعتهم. فعلا ده يبقى غلط. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا منقطعا للعبادة معاه دايما شايفه على طول باستمرار، فقال له من يمونك، من يقوتك، من يعونك، من اللي بيصرف عليك؟ قال أخي، لي أخ بيشتغل ويصرف علي. قال أخوك أعبد لله منك، أخوك أعبد لله منك، اللي بيصلي زيك وبعدين يزيد عنك إنه بروح يشتغل ويجي وكلك وانت نايم كده، فأخوك أعبد لله عز وجل منك. اوعوا تفتكروا ان التوكل على الله أن تتركه عملا، كما يحاول بعض من لم يفهم الدين أن يغذي به الشباب مع الأسف. والجماعة برضو اللي هي التانية دي وقعت في نفس هذا المطب وتركوا أعمالهم. ليه؟ علشان خاطر يعني أمور في نفوسهم، في عقولهم، في أفهامهم غير سليمة. لا، لو عقل الرجل منكم لحول عادته إلى عبادة، وحول شغل الدنيا إلى شغل الآخرة، وذلك بحسن قصده وبإتقان عمله، بذلك تتحول عاداته إلى عبادات، وتتحول دنياه إلى دين، ويؤجر على كل شيء يأتيه. توكل على الله يعني للإنسان أن يستفرغ كل ما في وسعه من طاقة في العمل، ثم بعد ذلك يكون واثقا بالله مطمئنا إلى الله سبحانه وتعالى. وارتبط التوكل على الله بمسألة الزهد والانصراف في الدنيا. والفهم الخطأ في التوكل انعكس على الفهم الخطأ في الزهد في الدنيا. فناس فهموا الزهد في الدنيا لبس المرقعات وأكل الخشن من الطعام واليابس منه والعيش في مستوى حياة أي حياة، وظنوا أن ذلك هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أخطأ. ناس فهموا الزهد في الدنيا ما يشتغلوش فيها وما يكسبوش وما ينفقوش ويعيشوا على الهامش، ما يصحش يتنعموا بالدنيا، ما يصحش يغرقوا في نعيم الحياة، ما يصحش يأخذوا بأسباب الترف والملاذ. هذا فهم خاطئ صححه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال ليس الزهد في الحياة إضاعة المال أو تجويع العيال، لا مش ده الزهد في الدنيا، إنما الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يده. ده أعظم الزهد، أعلى الزهد إنك تكون راجل خزنتك مليانة ولا ثقة لك في الخزنة ولا اعتماد لك على الخزنة إنما الاعتماد بتاعك رغم الخزنة بتاعتك على الله سبحانه وتعالى. أنت كنت مطمئن إن الجنيه اللي في جيبك ده ممكن يتسرق منك، لكن اللي عند ربنا مش ممكن يتسرق. بس اقعد فكر ان جيبي في جنيه وتحاول تسرقه، لا ده انا بقول لك كده بس. ان تكون واثق ان اللي في جيبك ده ممكن يروح، لكن اللي عند ربنا مش ممكن يروح. ده الزهد في الدنيا. الزهد في الحقيقه انك يكون الاعتماد بتاعك كله لا على ما في يدك، انما على ما في يد الله. وبذلك بتكون مبسوط جدا. اذا راح اللي في ايدك يبقى مش هيسبب لك يعني ان يقتلك اليأس، لانك انت رغم اللي في ايدك ده كان عمادك على اللي في ايد الله، واللي في ايد الله لا بيسرق ولا يؤمم ولا بينفد ولا بينتهي، ولا تخاف على اللي في ايد ربنا اطلاقا. هو ده الزهد حقيقة. الزهد حقيقة ليس الزهد ان يكون ما معكش، لا، انما الزهد ان يكون معاك وعمادك على اللي عند ربنا مش على اللي عندك. هذا هو الزهد الحقيقي، أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. يبقى هنا الزهد حقيقة يكون زهدا كاملا، ونتيجته الحتمية هي نفس النتيجة التي تجنيها من التوكل على الله سبحانه وتعالى. لماذا أحيانا إنسان يضيع عنده كل اللي عنده وتجد مطمئن وهادئ وراضي وقانع، ولماذا إنسان يروح منه حاجة صغيرة وتلاقيه حزين وباكي ودامع وقلق وحيران؟ لأن اللي ضاع كل ما عنده لم يكن متوكلا على شيء مما عنده، فنهار ما ضاع اللي عنده ما ضاعش اللي هو متوكل عليه. أما الثاني فلم يكن له شيء يعتمد عليه إلا اللي عنده، فلما ضاع اللي بيعتمد عليه من حقه أن ينهار، من حقه أن ينهار. الإنسان أما يكون عارف إن سنده ربنا، فده لو ضاع السند تاني له يقول لا ده سندي كان ربنا، ده السند التاني ده ما كانلوش قيمة، كان فاقد القيمة. إنما لما إنسان يكون سنده على وظيفته، سنده على تجارته، سنده على زراعته. وإيه معنى سنده على زراعته؟ يعني كل همته فيها وكل تركيز فيها وما هوش فاكر في ربنا، فهذا ينهار إذا حدث له ما حدث. إذا قلنا الاثنين المتوكل وغير المتوكل بيحسنوا العمل، فالمتوكل بيمتاز بأنه هو في أثناء العمل هادئ غير قلق، وده مكسب كبير. وفي النهاية كل ما يأتيه به ربه هو به راض لأنه معتمد على الله. الثاني قلق، وفي النهاية إذا لم يحصل على الثمرة المطلوبة من زرعه كما قدرها يبقى زعلان. إن كان حاطط إنها تجيب 8 جابت 7 يبقى زعلان. إن كان حاطط إنها تجيب 8 جابت 7.5 يبقى زعلان. إذا ما جابتش تقديره أو زادت عليه لن يكون راضيا، لكن الثاني راض بما قسم الله. رايته، عنوانه، شعاره دائما ارضى بما قسم الله تكن اغنى الناس. انت عايز اكتر من كده؟ انت عايز تكون غني؟ لا، فيه احسن من ان تكون غنية. انت عايز تكون غني زي الناس؟ لا، فيه احسن من كده، ان تكون اغنى الناس. متى تكون اغنى الناس؟ اذا رضيت بما قسم الله. إذا رضيت بما قسم الله عز وجل كنت أغنى الناس. لماذا؟ لأنك أنت غناك من عند ربنا، غناك من يد الله سبحانه وتعالى، وهذا غنى لا يشابهه غنى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى مش في كثرة ما تملك، إنما الغنى غنى النفس. وغنى النفس اللي تجيبه منين؟ إذا رضيت بما قسم الله وقدر. إياك نعبد، جانب عليك أن تحسنه. إياك نستعين، جانب لك أن تتوكل وأن تعتمد وأن تثق فيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، والله لو أحسنت الظن إن ربنا مش هيضحك، مش هيضحك أبدا. إذا أحسنت الظن والثقة أن الله سيسترك، والله لابد أن يسترك، لابد أن يسترك. إذا أحسنت الظن بأن الله سيغنيك وأنك لن تحتاج أبدا، والله لابد أن يغنيك الله وأن يبعدك عن الحاجة أبدا. أصل الكلام ده ما هوش قرار وزاري ولا قرار جمهوري، ده الكلام ده كلام ربنا. أنا عند ظن عبدي بي، أي شك في هذا يطلعك من دائرة الإيمان، أي شك في أن ربنا عند ظنك بي تمام، أي شك في هذا يطلعك من دائرة الإيمان. فأحسن الظن بالله، دايما كن متفائل، دايما كن واثق من أن رحمة الله وسعت كل شيء، دايما كن على يقين أن الله سيتولاك وأن الله سيرعاك. طالب نفسك فقط أن تحسن الظن بالله، وأن تحسن الاستعانة بالله، وأن تحسن أن تلجأ إلى الله عز وجل. من توكل على الله كفاه الله، ليس بعد الله من كفاية أبدا، إنما الكفاية عند الله سبحانه وتعالى. أيها الناس اعتمدوا على ربنا لأنكم بتعتمدوا على غير ربنا، توجهوا إلى الله لأنكم تتوجهون إلى غير الله، ثقوا في الله لأنكم تثقون في غير الله سبحانه وتعالى. لا أقول لكم جربوا ربنا، عيب عيب، لأن ربنا ما يتجربش أبدا، لأن حقائق الإيمان ثابتة وواقعة. تخشوا مع الله أحدا، لا تخشوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا، بذلك يكون اعتمادكم على الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الثقة به وحسن اللجوء إليه وحسن الطاعة له، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.